وعليكم يعني على آبائكم من الإلجاء من فرعون وخلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعته وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم والذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوف بعهدكم، المقصود إن لم تقد شبعينا في الدائرة التي سبق وصفها هي إيه؟ المنعوت بما ذكر. تشابه علينا يعني لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون يعني إليها، وإنا إن شاء الله لمهتدون أي إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. وهذا الحديث أخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتادة السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي متصلا. فهما في هذه المرة تأدبوا مع الله وقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فنفعتهم وإنا إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل، غير مذللة بالعمل. تثير الأرض، ما معنى تثير الأرض؟ تثير الأرض، لا إله إلا الله. نعم تثير الأرض، أنا بقولك عشان تنسوش، يعني تثير يعني لا تثير الأرض، افهموا هذا جيدا، التفتوا لهذا المعنى. قال إنه يقول، شوفوا أهمية التفكير، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني لا تثير الأرض، بقرة معززة مكرمة لا تشتغل بالحرف ولا تسقي الحرف. يعني إيه بقى؟ معناها لا ذلول تثير الأرض، يبقى كلمة لا بتنفي إيه؟ الاثنين، تنفي الذل وتنفي إثارة الأرض، يعني هي معززة مكرمة لا تعمل في الحرب، واضح؟ فهذا هو المطلوب. فإذا تثير الأرض يعني لا تثير الأرض، لا تشتغل بالحرب والزراعة. قال إنه يقول إنها بقرة بلها لا ذلول تثير الأرض، لأن التي تثير الأرض تكون ذلولا مذللة بالعمل، فهي لا تثير الأرض يعني لا تقلبها للزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفس، يعني الجملة اللي هي ايه؟ تثير الأرض داخلة في النفس، أيوة. أي لا تعمل في خراسة الأرض، أرجو أن تنسوا هذا. ولا تسقي الحرث، يعني الحرث المقصود الأرض المهيئة للزراعة، لا تسقي الأرض المهيئة للزراعة. مسلمة لا شيء فيها، مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل، مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. لا سيئة فيها يعني لا لون آخر فيها، لا يخالف لونها الأصفر الفاقع هذا أي لون آخر، لا سيئة يعني لا لون آخر من غير لونها فيها الأصفر الفاقع. قالوا الآن جئت بالحق، انظر إلى سوء الأدب مع النبي مع نبيهم عليه السلام، قال يعني قبل كده ما كنت جاء بالحق، الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق يعني نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاستروها بملء مسكها ذهبا، المسك اللي هو الجلد، المسك يعني الجلد. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني وما كادوا يفعلون بسبب غلاء ثمنها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يعني لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هي أصلها فادارأتم فيها، فادارأتم فيها، ففيه إضغام التاء في الأصل، أضغمت التاء في الدال، أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، يعني اتهم بعضكم بعضا بقتل تلك النفس. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي الله مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض، هذه الجملة هنا اعتراضية، وهذا هو أول قصة، هذه هي أول قصة البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها، الهاء تعود على من؟ على القتيل، اضربوا القتيل يعني اضربوه أي القتيل ببعضها، بضرب يعني إيه؟ بجزء منها، فضرب بجزء منها فيها بلسانها أو عجب ذنبها، عجب ذنبها، ف فحي حي يعني البحر وريضة الحياة. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات، نطق بهذا ومات. فحرم الميراث وقتل. لماذا حرم الميراث؟ لأن القاتل لا يرث. وبعدين إيه من القاعدة بتقول إيه؟ من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. فكل مضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ذلك الإشارة إلى الإيه؟ الإحياء. كذلك يعني كذلك الإحياء، مثل ذلك الإحياء الذي حصل مع هذا القتيل يحيي الله الموتى. فإذا هنا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة. الأدلة الثلاثة ناقشناها بالتفصيل في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآيات. هذا دليل رابع الحزب الأول من سورة البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قصد قلوبكم يعني أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك، أي من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة يعني في القسوة أو أشد قسوة يعني منها، أشد من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق. هنا أيضا في إدغام، إدغام إيه وإيه؟ التاء. وإن منها لما يتشقق، فأدربت التاء في الشد فصارت يتشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني ما ينزل من علو إلى سفل، يهبط يعني من علو إلى سفل من خشية الله. وهذه حقائق ليست مجازا، إن فعلا الجبل ممكن يكون هذا بخشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، يعني كان هذا من الشجارة لكن أنتم ثابتون على هذه القسوة. وما الله بغافل عما تعملون، يعني وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون، وفي هذه الحالة يحكم أسلوب التفات عن الخطاب، لأن الآيات ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الحجارة أو أشد قسوة. ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون، فهنا على القراءة دي، لكن قد من الله بغافل عما يعملون فيها التفات، لأن الخطاب إلى الغيبة بعدما حكم الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأفعى لهم الذميمة وأحوالهم المؤيسة من إيمانهم. قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم يعني اليهود. والمقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أسلافهم المؤيسة من إيمانهم وهم متمكنون في الأخلاق الذميمة، لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أسلافهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فالخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم وهم يعني يورثون صدعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أسلافهم إلى الأجيال من بعدهم. وقد كان فريق منهم يعني وقد كان طائفة منهم وهم أحبارهم، وهم أحبارهم لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا يعنون هذا الفعل هم الأحبار بالذات، فريق منهم يعني طائفة خاصة منهم وهم الأحبار. يسمعون كلام الله، قوله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، عبر هنا باللام في كلمة لكم، عين الأصل أن يكون التعبير بإيه يعني طبعا اللام هنا في كلمة لكم فيها تضمين ضمن الكلام معنى الاستجابة، يعني معنى الكلام تماما مثلما في قوله تبارك وتعالى فآمن له لوط، لم يقل فآمن به لوط لكن المقصود هنا أنه استجاب له لوط، فضمن معنى الاستجابة. كذلك هنا أن يؤمنوا لكم، اللام هنا لتضمين معنى الاستجابة
كما في قوله فآمن له لوط، أي أتطمعون في إيمانهم، إيمانهم مستجيبين لكم، أفتطمعون في إيمانهم مستجيبين لكم، أو أن اللام هنا للتعليل، يعني أفتطمعون في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم، لأجل دعوتكم. أي نعم. وقد كان فريق منهم، فريق منهم يعني طائفة منهم هم الأحبار، أحبارهم يسمعون كلام الله يعني في التوراة، يسمعون كلام الله أي في التوراة، ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم مفترون كذابون. فالهمزة في قوله تعالى أفتطمعون للإنكار، والمقصود لا تطمعوا في إيمانهم، فلهم سابقة للكفر، وبقاياهم الموجودة في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي. فهذا هو معنى الكلام. فإذا قلت التفسير أفتطمعون لابد أن تتعرض للهمزة، للهمزة أفتطمعون، فالهمزة هنا للإنكار يعني استفهام إنكاري. وهنا في الحقيقة تنبيه لابد أن نمر عليه، لأنها أول موضع في القرآن يشار فيه إلى هذا الموضوع، وهو التحريف الذي وقع في التوراة ثم يحرفونه. فاتفر هنا بقوله ثم يغيرونه، ثم يغيرونه. يقول هنا القاضي كنعان لا شك في أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت، وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير وبدل، وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحبار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى. فهؤلاء علماؤهم قد ضلوا وحرفوا، وعوامهم قد قلدوا، قد قلدوا كما سيأتي الكلام على الطائفتين. هنا مسألة مشهورة جدا في مثل هذا الموضع وفي كثير من الكتب التي استعرض لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتبهم، وهي الإشارة هل التحريف كان تحريفا في المعاني فقط أم تحريفا أيضا في أصل كتبهم. حكي عن بعض العلماء وبعض السلف أن التوراة حفظت كما هي والإنجيل حفظ كما هو، وإنما حصل تحريف في المعاني وليس تغييرا من الألفاظ، وهذا القول المرجوح بالنسبة لما ذهب إليه جماهير وعامة العلماء في كافة الأعصار، من أن التحريف يشمل الأمرين، يعني إما تحريف للمعاني للتأويل، وإما تحريف أيضا للألفاظ. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية بالذات، هو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري ثم يحرفونه، يعني يعني يغيرونه، يغيرونه. يقول ما نقلناه عن ابن جرير وابن كثير في تفسير ثم يحرف له هو الأنسب في خلال سياق يعني سياق الآيات، في سياق الآيات القرآنية يعني الكريمة، ولا يتوهم من ذلك دفع التحريف اللفظي عن التوراة. يعني في هذا الموضع بالذات يمكن أن يقال أن التحريف هنا إيه؟ تحريف للمعاني، لكن هذا لا ينفي أنهم حرفوا الألفاظ، هذا ثابت في مواضع أخرى في القرآن، لكن هنا في هذا الموضع بالذات التحريف هنا أقرب لسياق الآيات أن يقال أن التحريف تحريف معنوي. أي نعم. يقول ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراة، فإنه واقع بلا ريب، فقد بدلوا بعضا منها وحرفوا لفظة، وأولوا بعضا منها بغير المراد، وكذا يقال في الإنجيل، ويشهد لذلك كلام أحبارهم، فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية، عادتهم جارية، لأنهم يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم ويؤيون بدلها معانيها، وهذا خط عظيم ومنشأ للفساد، مثل ما فعلوا في كلمة الفرقليط، الفرقليط أو كلمة أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فإنهم ترجموا وترجموا معناها يعني الأحمد المستحق الإيه بالحمد والمجد والثناء والمديح، فحضروها ترجموها بالمعنى، وبالتالي صارت تلك الكلمة المشهورة عندهم هي الباراكليت أو الفيل هي الثقيلة، ساعات تتكتب بالباء وساعات تتكتب بالفاء بالفيل يعني شيء معروف يعني. فالباراكليت أو الباراكليت هذه معناها اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى معناها الذي في اسمه حمد كثير أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرق يعني أفعل تفضيل من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن الخوف سرية غير محدثة وهي التبديل والتحريف لحرفة يهودية قديمة، فتأثر من ذلك أيضا النصارى فحرفوها. وكما تلاحظون الآن بدأت التراجم الحديثة تخلو من كلمة الفرقليت، لما لقوا من كلمة بتدل لها المسلمون لقوا كلمة الفرقليت الآن عملوها الإيه المعزي أو المخلص حتى يهربوا. فالتحريف كل يعني من يتابع التراجم المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من التواهي على هذا التحريف. يقول وأنهم يجدون تارة شيئا بطريق التفكير في الكلام بحجة التفكير يزودوا في الكتاب الذي هو كلام الله في زعمهم، ولا يشيرون إلى الامتياز، لا يفصلون بين كلام الله الأصلي وبين الكلام الذي يزيدونه، وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم. ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة، ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى قبل أن نستطرد هناك بعض علماء النصارى قالوا إن هذا المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحركها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق لدف الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحركوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليت تعني أحمد، هو يقول ذلك، يقول لا نستطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليت هي أحمد بالحرف، واضح؟ فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك يعني أن هذا الكلمة موجودة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأهل الكتاب يتبعون قطعا سيحكون على هذا الرجل. لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة الواضحة والصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول في مسيرة الباب هو واحد من علماء النصارى يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي يعني لم يقي من الوقاية لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الخفيف، إن روح القدس تتاهل معهم يعني يقول روح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يكتبهم ويتساهل معاهم في التصحيح، فيعني لم يقهم عثرة الخطأ الخفيف ولا كفاهم زلة القدم حتى لم يستحل أنهم خرطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرانية السامرية واليونانية من الأسفار الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأسفار الخمسة أمر بين، هذا واحد من علمائه يقول تحريف الأسفار الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في فصل 31 أن بعض علمائه يعني أنه ولد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين العتيق والجديد نجيفا وأربعة آلاف غلطة، يعني 4000 وتزيد غلطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 قطع، فثبت من شهادتهم وقوع التحريف النظري فيها وهذا هو المقصود. إذا التحريف النظري هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأسفار كلها أو جلها فهو إفراط، إن كل ما في التوراة كل ما في الإنجيل محرف هذا إفراط. قال الحافظ ابن حجر في أواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن القول بأنها هذه الكتب بدلت كلها مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة، لأنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل. من ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وجود كثير جدا، وهذا بحث الحقيقة يطول، سبقا بكلامنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قول المسيح مثلا: إنني يجب أن أذهب الآن، فإني إذا لم أذهب لم يأتكم الفرق لي، فإن الله سبحانه وتعالى سيبعثه ويجعل كلامه في فمه. هذه إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة رجم اليهوديين، قصة رجم اليهودي التي أخرجها البخاري في كتاب المناقب في باب قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون. مع ذلك هذا من الحق الذي بقي في كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنثروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجلأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من الكلام أن أيضا هذا يدل على وجود الرجم، كما قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بقي في التوراة وفي الإنجيل شيء يعني من الحق مع ما حصل من التحريف فيهما. ونكتفي الآن بالإشارة إلى هذا الجزء، لكن بحث طويل موجود في جلاء العينين في محكمة الأحمدين، موجود في القاسم في مقدمة القاسم اللي هي تمهيد خطير في قواعد التفسير من فقط 40 تناطق بحث هذه القضية موضوع التحريف، وموجود في كتاب الجواب الصحيحي من بدء دين المسيح، وفي إغاثة الإحسان في الجزء الثاني أيضا بحث مفصل حول موضوع التحريف الواقع في التوراة، هل هو لفظي فقط أم النوعين. نعود إلى التفسير، يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا الواو هنا تعود إلى طائفة من اليهود، جمع بين الأمرين، جمع بين اليهودية وبين النفاق، جمع بين كفر اليهودية وبين النفاق المقصود. ولذلك قال السيوطي هنا رحمه الله: وإذا لقوا، أي منافقوا اليهود، منافقوا اليهود، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، وهو مبشر به في كتابنا. إما أنهم قالوا ذلك مجاملة لخلفائهم من الأوس والخزرج، أو أنهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه الحقيقة أجلى من أن تنكر، فكانوا لا يستطيعون أن ينكروها إذا قابلوا المسلمين. قالوا: آمنا يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وهو المبشر به في كتبنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، خلى يعني رجع بعضهم إلى بعض، قالوا يعني عاتدين عليهم. إذا خلى بعضهم إلى بعض، انضم اليهود بعضهم إلى بعض وخلوا ورجعوا إلى بعض، قالوا يعني قال رؤساؤهم الذين لم ينافقوا، لمن نافقوا؟ لليهود الذين نافقوا. قالوا: أتحدثوا لهم، أي المؤمنين، بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يعني أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم، أي بما عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح، أصل الفتح في اللغة الحكم والقضاء، الحكم والقضاء، يعني بما فتح الله عليكم، بما حكم الله عليكم وقضى عليكم وأخذ عليكم من الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بعثه. بما فتح الله عليكم يعني بما عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، والعهد الذي أخذه عليكم وحكم به عليكم وقضى، وهذا معنى الفتح، أن تؤمنوا به إذا بعث، ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم يعني ليخاصموكم، واللام للصيرورة، والمقصود ليصيروا خصماءكم عند ربكم يعني في الآخرة، عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. ومقصود هؤلاء الرؤساء يعني أن ذلك يكون أشد خزيا وفضيحة لكم، لأن الذي يعلم الحق ويكتمه واضح خزي وفضيحته أخف ممن علم الحق وأظهره ومع ذلك عانده، وهم هؤلاء المنافقين اليهود. واضح هم يعني يقولون لازم هذا سيكون أشد لحزنكم في القيامة، أخذ لكم وأفضح، لأن من يعلم ويكتم أخف حالا ممن كحال الرؤساء هؤلاء، أخاف ممن يعني يظهر الحق ثم يظهر أيضا مخالفته وعنادا واستكبارا ودخولا. ليحاجوكم أي ليخاصموكم، واللام للفيرورة يعني ليطيروا خصماءكم. نعم. وهي أيضا لام العاقبة، لام الفيرورة أو لام العاقبة. ليحاجوكم به عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون يعني أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهون، أفلا تعقلون انتهوا عن هذا، لأنكم إذا لفتموه جماعك يقول لكم ألم تعترفوا من قبل بهذه الحقيقة. قال تعالى أولا يعلمون، أولا يعلمون الاستفهام هنا للتقرير، والواو الداخل عليها من عطف. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك وينكفوا عن ذلك. ثم قال تبارك وتعالى بعدما يعني إفاق الكلام هنا في حق من؟ الكلام هنا في حق الذين من بلاد الكلام في حق الذين حرفوا التوراة وهم الأحبار، وقد كان فريق منهم طائفة وهي الأحبار. ثم انتقل الكلام إلى المقلدين الذين ضلوا بتقليد هؤلاء الرؤساء الضالين، ومنهم أي اليهود أميون عوام، أميون عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، يعني لكن أماني، لما نقول إلا بمعنى لكن هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع كما سنقول، إلا أماني لكن يعلمون أماني، والأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها يعني وخلدوهم في ذلك. وإن هم إلا يظنون، إن بمعنى ما يعني ما هم إلا يظنون، وذلك في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره مما يختلفونه. ويظنون يعني ظنا ولا علم لهم، والظن لا يغني من الحق شيئا. نتوقف قليلا عند هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذه الآية في حق المقلدين من اليهود. أي نعم، منهم يعني من أهل الكتاب. أميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحفظ الكتاب، لا يعلمون الكتاب يعني لا يدرون ما فيه، لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على الكتاب لأنهم لا يحفظون الكتاب. طبعا صفة الأمية لا تعني عدم العلم، لأن العلم يحصل بطرائق أخرى أعلاها وأسماها وأجلها الوحي، كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا وصفهم بالأمية وبعدم العلم، أميون لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لماذا؟ لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإن الله سبحانه وتعالى يعني جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المعجزات، مع كونه أميا لكنه أتى بهذا الكتاب الذي أعجز الفقهاء والبلغاء وتحدى به الإنس والجن أجمعين، فلم يقبل واحد منهم التحدي. وقال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وهذا ليس مدحا للأمية، لكن هذا إشارة إلى يسر الشريعة الإسلامية، إنها شريعة سهلة يستطيع أن يعني يطبقها الشخص الأمي البدوي مثلا في الصحراء وعالم الفلك، كلاهما يستطيع أن يعرف متى وقت الصلاة، متى وقت الفجر والظهر والمغرب عن طريق الظل مثلا، كذلك متى يدخل الشهر ومتى يخرج. إذا الشريعة هذا معنى أن أمية يعني شريعتنا شريعة تخاطبنا بما هو معهود للأميين، البساطة والسهولة واليسر، كل الناس يتلون في سهولة تحصيل العلم وتطبيق هذه الشرائع. أي نعم. وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليه الصلاة والسلام. فنسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه، يعني كلمة أمية منسوبة إلى إيه؟ إلى الأم. لماذا؟ يعني يقول ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. لماذا؟ لأنهم إشارة إلى معنى أنه باق على أصل ولادة أمه. الله أخرجكم من بيوت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هو باق على أصل هذه النسبة إلى أمه من ساعة ما ولد من بطن أمه، وهو باق لم يكتسب التعلم بإيش؟ بالكتاب والحساب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب طبعا كما ذكرنا يعني التوراة إلا أماني، إلا أماني كما ذكرنا هذا استثناء منقطع، وتأتي فيه إلا بمعنى لكن، مثل قوله تعالى مثلا ما كتب ورهبانية لم تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل معنى ذلك أن الله كتبها عليهم ابتغاء مرضات الله؟ لا، مقصود ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بالرهبانية وتحريم الطيبات، ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله بالعبادات الشرعية. هذا هو المعنى، فإن هذا المعنى لكن الذي تم استثناء منقطعا، مثل قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن لأن العلم يتنافى مع الظن. كذلك وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن لم تعتزلوا عبادة الله، مش معناه أنهم يعبدون الله مع غيره، لكن وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتزلوا عبادته. فالدليل أيضا على قوله تعالى ومنهم أمي، على أن الاستثناء هنا منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا قلنا إنه منقطع؟ لأن ليس ما يتمنى وما يختلق وما يتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. فإن هذه الأماني ليست من جنس الكتاب حتى تستثنى منه، ونقول استثناء منقطعه، لكن هذه الأماني ليست من الكتاب، ليست من جنس الكتاب، هي أماني وأكاذيب كانوا يختلفون أحبارهم. فلذلك نقول ليس ما يتمنى ويختلق ويتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. أي نعم. وأماني جمع أمية، جمع أمية أصلها أمية مفعولة، فأعلة إعلال سيد وميت، مع أن الألف فيهما أصلها الواو. وقال بعض العلماء تمنى الشيء يعني قدره وأحب أن يصير إليه، وتمنى الكتاب قرأه، قرأه، وتمنى أيضا تأتي بمعنى كذب، تأتي بمعنى كذب، تمنى هذا المعنى كذب. يقول عثمان ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. فالاستثناء منقطع كما ذكرنا، لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون الأماني حسب ما منتهم أحبارهم، من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المتكلدة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم، مثل مثلا ما حكى الله تعالى عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، تلك أمانيهم وأكاذيبهم. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تبارك وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو يكون معنى الآية لا يعلمون الكتاب لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. أي نعم. وحمله البعض على القراءة. بعض العلماء قالوا إن يعني الأمالية مقصود بها القراءة. القراءة. واضح؟ يعني واستشهدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتك أي في قراءته. أي نعم. وقال كعب بن مالك في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول نزله وآخره لاقى حمام المقابر. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسله. تمنى يعني قرأ كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسله. فهذه بمعنى إيه؟ بمعنى قرأ. على هذا الأساس يكون تفسير الآية إذا قلنا إن لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني مجرد تلاوة فقط وألفاظ يقرأونها فلا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. هذا القول في الحقيقة قول مرجوح. لماذا؟
لأن الله
بدأ
يتكلم عن الأميين.
أي نعم. هذا التفسير لا يتناسب مع قول تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالأمي لا يقرأ. الأمي لا يقرأ. فلذلك يترجح التفسير الأول إلا أماني يعني إلا أكاذيب اختلقها لهم أحبارهم ومنوها منوهم بها مثل أنهم حتى دخلوا النار فلن تمثل النار إلا أياما معدودة أو لن يدخل الجنة إلا من كان هدى المطار أو نحن شعب الله المختار أو إلى غير ذلك من الأماني التي يمنيهم بها يعني رؤساؤهم وأحبارهم. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أي نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. مما يكتبون ويل شدة عذاب. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني من المختلق وويل لهم مما يكتبون يعني من الرشا جمع رشوة يكتبون من الرشا جمع رشوة. هنا أيضا وقفة يثيرة مع هذه الآية قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا اتجاهان في تفسير هذه الآية. الاتجاه الأول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم واضح يعني هذا التكميم مثل قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم والكلام لا يخرج إلا من الفم. لكن هذا التطوير والتأكيد بمثل هذه التعبيرات يريد أن يجعل المستمع أو القارئ كأنه مشاهد لحاله وهو يكتب بيده تأكيدا لإيه للفعل النفسي أو الحدث. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني هنا التفسير الأول كما أنزله الله بدون اختلاف وبدون تحريف يعني إيه إن الحجة تقوم عليهم بأيديهم يكتبون كلام الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم التوراة ثم يقولون يعني يزيدون على الكتابة باليد الشهادة باللسان شاهدين على أنفسهم يقولون إيه هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عندي هذا من عند الله. فالكتاب هنا في على هذا التفسير باق على أصله وانضم إلى الكتابة الفعلية الشهادة القولية وهم صادقون في هذا ثم بعد ذلك يحرفونه ثم يطرى بعد ذلك التحريف ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا. واضح ذلك التفسير الأول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم كما يقول إيه كتب فلان يكتب بعض الكلام يقول كتبته مخرا على نفسي مثلا أنني قلت هذا وأنا في كامل قواي العقلية إلى واضح فكذلك هم هذا هو التطوير. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم على أصل الذي أنزله الله ثم يعني يشهدون أن هذا من عند الله حجة عليهم ثانية ثم يقولون هذا من عند الله يعني يؤمنون به ثم بعد ذلك يحركونه فيقرأ التحريف بعد هذين الشهادتين القولية والعملية. واضح؟ طيب تفسير آخر فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيحركونه ويغيرونه ثم يكذبون على الله ويقولون هذا من عند الله فيزعمون أن ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه الآيات في حق المتبوعين حق الرؤساء الآيات تبقى في حق من المقلدين ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني كل عندهم إن إحنا أفضل الأمم نحن شعب الله المختار نحن سندخل الجنة ولم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلنا أو نصرانيا هكذا. واضح؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه في حق المتبوعين الرؤساء ويل لهم مما يكتبون الأول ماض والثاني مضارع تنبيها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة يعني قالها في الإسلام لكن لها عموم طبعا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعروف الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول على ابن آدم الأول كتل منها لأنه أول من سن القرش لأنه أول من سن القرش يعني ظلما. واضح؟ فكذلك هؤلاء الذين حرقوا الكتاب أضلوا بعدهم أمما من المقلدين والأتباع. واضح؟ فلذلك الكتابة استغرقت زمنا في الماضي ولذلك عبر عنها بالماضي الكتابة انتهت تحريف فويل لهم مما كتبت أيديهم من هذا التحريف. واضح؟ على القولين واضح لأن كلاهما يثبت أن في قوة تحريف بالكتابة. ويل لهم مما يكتبون عبر عنها بها عن عبر عن هذا المعنى بالمضارع لشد استمرار الوزن كما قال تعالى ونسوا ما قدموا وآثارهم الآثار التي تبقى بعد موتهم السنن الحسنة أو السيئة. ويل لهم مما يكتبون. أي نعم.